الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا ويرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكرمنا ربنا عز وجل بالذرية الصالحة، وأن يبارك لنا جميعا فيما آتانا، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الوقوف مع السلف الصالح وكلماتهم المشرقة المنيرة المضيئة المستبصرة بنور الوحي التي انطلقت وخرجت بعد تأمل لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ووقوف معه بقلب صادق وعقل واعي ونفس زاكية، وقفوا مع كتاب ربهم بهذه الكيفية، فكانت كلماتهم نور يستضاء بها، لأنها تعبر عن الوحي وتوصل من خلالها رسالة الوحي، وحي رب السماء والأرض. وقبل أن نقف مع آية اليوم، فأريد أن أقف مع بعض الكلمات لعدد من السلف لها ارتباط بالآية التي نسأل الله أن يكرم، ونقف معها متأملين متدبرين كلام العلماء عن تلك الآية الكريمة. وقد قلنا مرارا وتكرارا أيها الإخوة ويا أهل الإسلام ويا أمة القرآن، أن هذا الكتاب العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى وأكرم به هذه الأمة، أنزله على النبي الخاتم في الأمة الخاتمة، وجعله مهيمنا على كل الكتب، وتكفل الله عز وجل بحفظه وأكمل الهدى فيه. فالهدى الذي تضمنه هذا القرآن هدى مكتمل لا نقص فيه أبدا، ليس هناك حاجة أن يزاد فيه شيء لتهتدي، وليس هناك حاجة أن ينقص منه شيء لتهتدي، بل سوف تكون مهتديا إذا التزمت بهذا الكتاب العظيم، لأن الله أكمله وأتمه وأعلن ذلك ورضيه، ولا يسخط على أحد اتبعه أبدا بعد أن أعلن الله عز وجل رضاه. وهذا نقرأه يا أهل الإسلام في القرآن في قول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم قلنا ما هو ذلك اليوم؟ يوم عرفة. نزلت هذه الآية من سورة المائدة، كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة بعد نزول هذه الآية؟ 81 ليلة ثم مات ولقي الرفيق الأعلى. فالله أخبر أنه أتم هذا الدين، ف فلا يحتاج أن يزاد فيه شيئا. والله أخبر أنه أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيئا. والله عز وجل أخبر أنه أتمه وأكمله ورضيه فلا يسخطه أبدا. وكل الأمر متوقف على ماذا؟ على أن تلتزم هداه. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضمانة من الله لك أيها العبد، اتبع هدى الله لن تكون ضالا ولن تكون شقيا. وقال سبحانه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتبع هدى الله لن تكون خائفا في الدنيا أبدا، ولن تكون حزينا في الآخرة أبدا. لماذا؟ لأن هذه ضمانة الله أعلنها للناس. ومن أوفى بعهده من الله؟ والجواب: لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ والجواب: لا أحد. فهذا كلام الله وهذا وعده. وإن هدى الله سبحانه وتعالى أعظم ما يعين هذا الإنسان على اتباع هدى الله بعد الإيمان بأنه كلام الله وأنه صدق وحق ويقين. بعد هذا الإيمان، ما هو أعظم الطرق لكي تتبع هدى الله؟ هو تدبرك لكتاب ربك عز وجل. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن لماذا نزل هذا القرآن وأنزل هذا القرآن؟ لكي تتدبره أنت أيها المسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعاتب وعاتب كفار قريش. عاتبهم على ماذا؟ أنهم لم يتدبروا هذا القرآن وصموا آذانهم عنه وأغلقوا قلوبهم عن تدبره فلم يقبلوا. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلذلك الحذر أن يكون مقصودك فقط هو قراءة أحرف القرآن، بل اقرأ وتدبر واستعن بعد معونة الله بكلام أهل العلم حتى تعي وتفهم. وعندك وعد من الله بأنك إن قدمت لله عز وجل أمرا تولى الله سبحانه وتعالى تعليمه. ما هو ذلك الأمر؟ قال الله عز وجل في آية محكمة: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. اتق الله، الله سبحانه وتعالى يفتح عليك من العلم ما لم تحتسب. أن تتق الله وأن يهيئ لك ذلك وأن ييسر لك هذا الأمر بقراءة فتفهم، بمن يأخذ بيدك فيعلمك. واتقوا الله ويعلمكم الله. فكما قلت، أريد أن أقف مع بعض الكلمات لعدد من السلف الصالح لها ارتباط بالآية التي نريد أن نقف معها. يقول الإمام محمد بن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه، يقول: إن الله تعالى جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. إن الله تعالى جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها، أي لا تبيعوا أنفسكم بغير الجنة، لا تقبلوا أن يكون ثمنا لهذه النفوس تقدم له غير أن يكون الثمن جنة أرحم الراحمين. من أين أخذ هذا القول؟ لأن الله قال في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن هذه الآية، هذه كلمة هذا الإمام، الله عز وجل عرض الثمن وأراد أن يقبض المثمن. هذه النفس والثمن عند الله عز وجل الجنة، أن تقدمها لله. فإذا عندما يقرأ الإنسان القرآن ويرى مثل هذه الآية فيقول: أليست النفس ملك لله؟ الجواب: بلى. من الذي خلقها؟ الله. من الذي أبرزها للوجود؟ الله. من الذي أكرمك بها؟ الله. من القادر على أن يقبضها متى شاء؟ الله سبحان الله مالك، ثم يشتري ما يملك ويعطي عليه ثمنا لأنه الكريم سبحانه وتعالى، لأنه الكريم جل جلاله. فالله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فالنفوس ملكه، هو الذي خلقها وأوجدها، هو الذي أعطى بها، أعطاها وجاد بها، ومع ذلك يعرض على عبده الذي هو خلق من خلقه، يعرض عليه بأن يقدم نفسه وأن يكون الثمن على ذلك الجنة. فيقول محمد بن علي: إن الله تعالى جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها، لا تبيعوها بغيرها. كم نفس أنت مكلف بها؟ نفس واحدة، نفس واحدة، لم تكلف غيرها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت مسؤول عن نفسك، المسؤولية الأولى المباشرة بين يدي الله، لأن الله يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا كلام الله. نعود إلى كلام السلف الذي كما قلت هو نظر في الوحي ومحاولة أن الإنسان يكرم بأن يكون كلامه بنور الوحي، مضاء بنور الوحي، مستلهما من آيات القرآن العظيم. ومن تكلم بما استنبطه من كلام الله إن لم يكن هذا هو الحكمة فماذا؟ فهنا نقف مع إمام آخر، أحد التابعين، والتابعي كلمة تطلق على من لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له تابعي. فأحد التابعين يكنى بأبي الأبيض، كتب رسالة إلى أخيه، وانظروا كيف كانوا يتناصحون ويذكر بعضهم بعضا، كيف كانت رسائلهم، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وماذا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأبو الأبيض هذا الإمام التابع العابد كتب رسالة لأحد إخوانه، ماذا يقول في تلك الرسالة؟ يقول فيها: أما بعد، فإنك، أي لأخيه، فإنك لم تكلف من الدنيا إلا نفسا واحدة، فإن أنت أصلحتها لم يضرك من كره صلاحها، وإن أنت أفسدتها لم ينفعك صلاح من صلحت دنياه بفسادها، واعلم أنك لن تسلم من الدنيا حتى لا تبالي من أكلها من أحمر أو أسود. موعظة بليغة جدا خرجت من مشكات هذا الوحي. لم تكلف من الدنيا إلا نفسا واحدة، إن أنت أصلحتها، أصلحت نفسك، لا يضرك. لو كل الناس كرهوا ألا تصلح نفسك لا يضرك ذلك، ما دامت نفسك قد صلحت. وإن أنت لم تصلحها، أفسدتها، وسبب إفسادها أنك سعيت لإصلاح دنيا غيري. وكم من أناس هذا حالهم، يفسدون أنفسهم بصلاح دنيا غيرهم. من يطيع من أهل الباطل وأهل الضلال؟ وقد يكون بذلك صلاح لدنياهم ولكنه فساد لنفسه. فإن صلحت دنياهم وفسدت نفسه، هل هذا ينفعه؟ جواب: لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما يضرك من ضل إذا أنت ألزمت نفسك الهداية وأطرتها الحق وألزمتها طريق الحق والصراط المستقيم، لا يضرك لو أن الناس ضلوا. إذن يعي الإنسان، إذن أول واجب ماذا؟ أن أسعى لإصلاح نفسي أنا، وأن أطمئن أنني أخذت بها وقدتها طريق الهدى وجنبتها طريق الردى. والمسؤولية الرئيسة والأساس بين يدي الله، المسؤولية ماذا؟ المسؤولية الفردية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا، تقف بين يدي الله فردا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر موقف العبد بين يدي ربه، قال: ينظر عن يمينه، هذا العبد بين يدي الجليل جل جلاله، من الذي يخاطبه؟ الله، الله مالك الملك. قال ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، وينظر من خلفه فلا يرى إلا النار، وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، ليس معه أحد. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة. إذن لا تأتي ربك إلا فردا، فأول ما تسأل عن نفسك أنت. إذن هذا الوعي المأخوذ من القرآن، هذه كلمة لهذا التابعي الجليل أبو الأبيض رحمه الله، وهو ينصح ويرسل هذه الرسالة لأخ له يذكره بهذه القضية العظيمة، وهي أنك لم تكلف من الدنيا إلا نفسا واحدة، نفسا واحدة. أيضا كلمة ثالثة لإمام عابد عرف بالعبادة والزهد والفضل والتقى، الفضيل بن عياض رحمه الله، الملقب بعابد الحرمين، كان ينتقل بين حرم مكة وحرم المدينة يتعبد. فقرأ يوما قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقال: ما معنى لا تقتلوا؟ قد يظن الكثير من الناس لا تقتلوا أنه فقط معنى واحد، وهو لا تزهق روحك فتقتلها قتلا بحيث تفارق الدنيا بأكملها. الفضيل يقول: وإن هذا المعنى مقصود في الآية مباشرة، لكن هناك معنى آخر قد يغفل عنه كثير من الناس، يقتلون أنفسهم ويظنون أنهم يحيون أنفسهم. من هم هؤلاء؟ فيقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تغفلوا عن أنفسكم، فإن من غفل عن نفسه فكأنه قتلها. لا تغفل عن نفسك، لا تتركها، لأن النفس أمارة بالسوء، لأن النفس أمارة بالسوء، لا تغفل عنها، فإن غفلت عنها أوردتك الموارد. فإن من غفل عن نفسه فكأنه قتلها، هذه كلمة كم نحتاج أن نقف عندها متأملين. هل نحن واعين عندما نقرأ هذه الآية مثل هذا المعنى، أو فقط لا نفهم إلا المعنى الظاهر وهو قتلها إزهاقها؟ أليس الذي أغرقها بالباطل والكفر والشرك قد قتلها؟ الجواب بلى، وهؤلاء هم أموات الأحياء. أليس الذي أغرقها في الشهوات والمعاصي قد قتلها؟ الجواب بلى، لأن هذه الأعمال تريدها إلى عذاب لا يحتمل ولا يطاق. فإذن هذه من توجيهات السلف الصالح رحمة الله عليهم. وهنا نأتي لإمام الأمة ورسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه، الرؤوف بالمؤمنين، النصوح لأمته، الحريص عليهم، الشفيق بهذه الأمة، الذي يقوم الليل ليدعو لأمته إلى يوم القيامة، الذي شهد هذا البيت وأرضه وترابه قيامه في جوف الليل ليدعو للناس، وكم من دمعة اختلطت بتراب هذه الأرض المباركة من عيني هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليدعو لأمته: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نجد وهو الذي أخبر الله بأنه يهدي بقوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي، أي وإنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ها هو صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة أن هذه النفوس إن لم يعنك الله عز وجل على مسك زمامها فسوف تغلب، وإن لم يعنك الله على صلاحها وتزكيتها فسوف تهزم. وهكذا يعلم هذه الأمة وكل واحد يريد صلاح نفسه أن يطلب المعونة من خالق النفس جل جلاله. فمما كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الدعاء أن يدعوا: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ودعاؤه أيضا الذي يعلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت يا رب، أنت القادر على ذلك. إعلان الضعف بين يدي الله، وإعلان الحاجة بين يدي الله، وإثبات الغنى لله، وإثبات القدرة لله، هذا الذي يقدمه المؤمن ليسعى إلى صلاح نفسه. ليس الغرور ولا الكبر ولا الاستعلاء ولا الادعاء بأنني أنا الذي أستطيع وأنا الذي أقدر، وإنما القضية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم كلكم فقراء إلى الله. فالفقير ماذا يقول؟ اللهم آت نفسي تقواها. أعلن فقره وحاجته إلى الله، وأثبت الغنى والقدرة لله جل جلاله. هذا أدبه مع ربه، هذا أدبه مع ربه. فهل نحن نفعل ذلك؟ وهل نحن نسعى لصلاح أنفسنا بهذا الطريق العظيم، أن نلجأ إلى الله بصدق طالبين منه أن يعيننا على أنفسنا وأن يزكيها وأن يكفينا شرها؟ أن الله أخبرنا أن هناك نفس مطمئنة وهناك نفس أمارة بالسوء وهناك نفس لوامة. فإذا كان الأمر كذلك، والأمر والنتيجة ما هي؟ النتيجة جنة ونار، وليست القضية قضية تجربة ولا قضية فرصة، إن خسرت فيها هناك فرصة أخرى، ليست إلا فرصة واحدة. الحياة واحدة، مرة واحدة، التي هي للعمل، ثم ما بعدها جزاء جزاء. فإذا أدرك الإنسان ما دامت الفرصة واحدة، إذن ليست القضية بالهزل تؤخذ هكذا. لذلك يأخذ الإنسان أمره بالحزم والعزم والقوة والصدق: خذ الكتاب بقوة. فلذلك هذا المؤمن من أخذه الأمر بصدق وعزم وحزم وقوة أن يكل ابتداءً الأمر بصدق إلى القادر على ذلك وهو الله جل جلاله. اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، تطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى، والله هو المعين، الله هو المعين سبحانه وتعالى. علماء الإسلام المعنيون بأمر سلوك حركة العبد وصلاحه اتفقوا على اختلاف مدارسهم على أن هذه النفس قاطعة طريق بين القلب وبين ربه عز وجل، لأن الأساس في النفس أنها أمارة بالسوء، وأن الإنسان لن يبلغ مراده في رضا ربه عز وجل حتى يعالج هذه النفس وأن يصل إلى تزكيتها. لذلك أقسم الله قسما عظيما في القرآن مرة واحدة وما تكرر، وهو أن الله جمع في موطن واحد في موقع واحد في القرآن 11 قسم، وهذا ما تكرر أبدا وما حدث إلا مرة واحدة في القرآن، أن الله يقسم 11 قسم متتابعة. وما هو جواب القسم الذي يستحق من الجليل أن يجمع هذا العدد الكبير من الأقسام في موضع واحد؟ إنه الأمر المتعلق بالنفس وصلاحها وتزكيتها. أين هذا في القرآن؟ أقسم الله عز وجل بالشمس وضحاها، وأقسم بالقمر إذا تلاها، وأقسم بالنهار إذا جلاها، وأقسم بالليل إذا يغشاها، وأقسم بالسماء وما بناها، وأقسم بالأرض وما طحاها، وأقسم بالنفس ومن سواها. 11 قسم. جواب القسم ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما جمع في القرآن عدد من الأقسام بهذا العدد لأي قضية أبدا إلا لقضية النفس. هل بعد ذلك نتهاون في أمر نفوسنا؟ أليس هذا كافي أن ندرك ما هو المطلوب نحو هذه النفوس؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكاها هو المفلح، ومن خاب ومن دساها فهو الخسران الخائب. أمر محسوم بـ11 قسم في كتاب الله سبحانه وتعالى متتابع. فلذلك أمر النفس شأنه عظيم، والتزكية أمرها عظيم، فلا بد من العمل على تزكية هذه النفوس. ولا شك أن من أدرك ذلك لا كحال كثير من الناس، وأسأل الله سبحانه أن يعفو عنا جميعا، ينسى أخطاء نفسه وطول وقته في الكلام عن أخطاء الآخرين. أخطاء الآخرين كأنها هي التي تنزل العذاب من السماء على الناس، وأخطاء نفسه ما كأنها تحدث شيئا. إشكالية، عنده استعداد أن يتكلم عن كل أحد وما عنده استعداد أن يراجع نفسه وأن يحاسبه، عنده استعداد أن يجعل نفسه ميزانا للناس، يزن فلان ويزن فلان ويعطي لفلان الصلاح ولفلان الفساد، وما عنده استعداد أن يزن نفسه بنفس الميزان الذي وزن به الناس. هذه إشكالية. لماذا؟ لأن هناك غياب عن إدراك هذا الأمر العظيم. ولذلك الإمام التابعي العالم الرباني الزاهد الربيع بن خثيم رحمة الله عليه سمع رجلا يذكر آخر بسوء، ثم سألوه عن هذا الإنسان، اسمعوا ماذا قال في جوابه. قال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ منها إلى آدمي غيرها، إن العباد خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوه على ذنوب أنفسهم، مشفقين على الناس من الذنوب التي يرتكبوها، ومع أنفسهم كأنهم في مأمن من عقوبة الله. يقول: أنا لست راضي عن نفسي بعد، هي لم تطاوعني حتى تستقيم على أمر الله، فأترك السعي في إصلاحها وأذهب لأتكلم عن الآخرين. بأي عقل يفكر هذا الإنسان؟ بأي عقل يفكر؟ بدلا من أن أنشغل بحال غيري، أنشغل ابتداء بحال نفسي حتى تستقيم هذه النفس. لكن أيضا يقول: من يعي ذلك؟ ما المطلوب؟ المطلوب أن تلزم نفسك طاعة الله عز وجل. كيف نلزمها طاعة الله؟ أن تنظر ماذا يحب الله فتعمله ولو كانت نفسك تكرهه، وماذا يسخط الله فتتركه ولو كانت نفسك تحبه. كيف تلزمها طاعة الله؟ مرة أخرى، أن تلزمها أن تعمل ما يحبه الله ولو كانت النفس تكرهه. الله يحب أن تقوم لصلاة الفجر في ظلمة الليل مع شدة البرد، وأن تترك الفراش الوثيق وأن تقوم، الله يحب ذلك. والنفس تريد الدفء وتريد الراحة وتريد النوم، فتلزمها بذلك لأنه يحب الله ولو كانت هي تكرهه. المال يحبه الإنسان ويفرح بقدومه ويحقق له كثيرا من مطالبه، فتعطى الرشوة أو يقدم المال الحرام، والنفس تحب المال والله لا يرضى هذا المال ويسخطه، فتمنعه وتدفعه وإن كانت نفسك تحبه لأن الله يسخطه. إلزامها حتى يكون هواك تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المطلوب، أن تلزمها الحق، أن تلزمها الطاعة، أن تجاهد نفسك على ذلك، هذا خير الرباط، هذا خير الجهاد. ومن لم يستطع على مواجهة عدوه الداخلي، هل يستطيع أن يواجه عدوه الخارجي؟ ما يمكن، ما يمكن. ولذلك يقول الإمام المحدث المجاهد الرباني عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول عندما سئل عن الرباط قال: رابط بنفسك على الحق حتى تقيمها على الحق فذلك أفضل الرباط. ليس تقليلا بما أمر الله به في الميدان الآخر، لا، ولكن هذه هي البداية، وهذا هو الأساس، وهذا هو الأصل، وهذا هو الزاد، أن تكون رابطت مع نفسك وألزمتها الحق. فإذا لم تستطع، غلبتك نفسك وشهوتك، فهل تظن أنك تغلب على عدو خارجي؟ إذن هذا هو الأساس. والخوف على النفس من ذاتها وخلقتها من أمرين عظيمين: الأول الجهل، الجهل، فإن النفس فيها هذه الصفة، لا تعرف مصلحتها. والأمر الثاني الظلم، وهذا ما ذكره الله عن هذه النفس في القرآن: إن الإنسان كان ظلوما جهولا. إذن لابد من ماذا؟ من رفع الجهل، ويكون ذلك بالعلم، ومن رفع الظلم، ويكون ذلك بالعدل. فلا بد أن تلزمها فتتعلم وتعدل. والعلم ما هو؟ علم الوحي، لا يمكن أن يزول جهلها وتتعلم علما نافعا إلا عندما ترجع إلى الوحي. ما الذي تحتاجه في العلم؟ تحتاج 8 علوم: أن تتعلم من الوحي ما هو الأمر الذي ينفعها في الدنيا، هذا 1. 2، تتعلم من الوحي كيف تتحصل على هذا النافع الذي في الدنيا. 3، أن تتعلم ما يضرها في الدنيا. 4، أن تتعلم كيف تدفع هذا الضار الذي يضرها في الدنيا. 5، أن تتعلم ما الذي ينفعها في الآخرة. 6، أن تتعلم كيف تتحصل هذا النافع الذي في الآخرة. 7، أن تتعلم ما الذي يضرها في الآخرة. 8، أن تتعلم كيف تدفع هذا الذي يضرها في الآخرة. ترجع للوحي لتتعلم هذه العلوم 8: 4 في الدنيا و4 للآخرة. فإذا فعلت ذلك مع نفسك أخرجتها من الجهل، أخرجتها من الجهل. ثم تلزمها العدل والقسطاس المستقيم، وليس ذلك أول ما يكون بأن ما أخذته من الوحي أن تعلم أنه الحق، وهذا أساس العدل، أساس العدل، وأن كل ما عداه فالأصل فيه باطل إلا إذا وافق الوحي، وهذا أعظم ميزان للعدل، لأن الله قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق أي العلم اليقين الذي يبنى به الحق والحقيقة، ولا يبنى ذلك إلا علم الوحي. ثم الالتزام بعلم الوحي ما هي نتيجته؟ تحقيق العدل: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتمت بالصدق لأن كل ما فيه يبني العلم اليقيني للوهم والظن، ولأن كل شيء في الوحي حال تطبيقه بصورة صحيحة سليمة يحقق العدل في حياتك أيها الإنسان. لذلك إذن بهذه الطريقة يرفع ماذا؟ يرفع الجهل والظلم، يرفع الجهل والظلم. طيب في ظل هذا التوجيه الذي أكرم الله به هذه الأمة عندما وقفت مع كتاب ربها ونطق رسولها صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم تكلم علماؤها بالحكمة المستقاة من الوحي الشريف المطهر، فإن الله يخبرنا في القرآن عن أناس لم يعوا ذلك وضلوا عن هذا الحق، يذكرهم حتى نحذر ويخبرنا عن شأنهم حتى لا نتشبه بهم، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف، ورسوله صلى الله عليه وسلم بشير ونذير. فالآية التي بين أيدينا ونحن ما زلنا في الوقوف مع أمة كان لها مع الأنبياء معترك عظيم وجولات وجولات وصولات بين ميادين الأوامر والرد لأحكام الله وقتل الأنبياء وإيذائهم وتحريف الكتاب والتعلق بالدنيا، وبين إقبال في بعض الأحيان واستجابة في بعض الأحيان، معترك كبير. الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك لنا لأمة مضت وبقي من أفرادها وهي مدعوة بدعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، إنهم بنو إسرائيل. فالآية التي لها ارتباط بأمر النفس يقول الله عز وجل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. والأمر الذي جعلنا نستطرد في أمر النفس قول الله عز وجل عن هؤلاء القوم: بئس ما اشتروا به أنفسهم. وبئس فعل ماضي ناقص، لكنه وضع هذا الفعل في اللغة للذم، بل لاستجماع أمر الذم كله، أن هؤلاء جمعوا أمورا عظيمة تستحق أن يخاطبوا بهذه اللفظة التي تعني استجماع أمر الذم كله. ونعم والله، أناس لم يسلم منهم الأنبياء فآذوهم، يروا الآيات بأم أعينهم وتؤخذ منهم العهود وراء العهود، ويرون عقوبة الله عز وجل تنزل ببعضهم، ومع ذلك سبحان الله استمرار في الغي والانحراف. فلما كان هذا شأنهم وذكر الله شيئا كبيرا كثيرا من أعمالهم وكيف أن حلم الله حلم الله جل جلاله، والفرص تتبعها فرص، والدعوة تتبعها دعوة، وعفو يتبعه عفو، ومع ذلك هذا حالهم. فلما ذكر الله عز وجل هذا من أمرهم فقال: بئس ما اشتروا به أنفسهم. اشتروا بمعنى باعوا، وقيل اشتروا بمعنى اشتروا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله عز وجل من القرآن العظيم الذي نزل على هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وهذا القرآن جاء الإخبار عنه في كتابه، وهذا النبي جاء الإخبار عنه في كتابه، ووجدوا في هذا القرآن عندما سمعوه أنه مصدق لما معهم في كتابهم. وعجيب، ماذا بعد ذلك؟ وهم قبل بعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستفتحون على الكفار، على المشركين، إن وجدوا أذى من المشركين كانوا يقولون، يستنصرون الله عز وجل: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، فيعلمون أنه منصور، يعلمون ذلك أنه منصور من الله، ويستفتحون على الذين كفروا يقولون: سوف يبعث نبي نقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم، ويأتون ويذكرون الكفار بأنه سوف يبعث نبي وأنهم سوف يؤمنون به. وبعد هذا كله عندما يبعث النبي وتعلمون وتعرفوه كما تعرفون أبناءكم أنه هو النبي الخاتم، تكفرون به وتكفرون بكتابه لأنه ليس من جنسكم، بأي عقل تفكرون؟ وهل هؤلاء يخافون الله؟ لذلك يقول الله: بئس ما اشتروا به أنفسهم. كل هذا الأمر وهم يعلمونه ثم يكفرون بهذا الكتاب بعد أن علموا هذه الحقائق كلها، وهذا ما شهدت به ألسنتهم وشهد عليهم كتابهم. ثم هذا الذي اختاروه لأنفسهم أن يكفروا بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب الخاتم القرآن العظيم، والسبب ما هو؟ نعود ما ذكرناه، مشكلة النفس فين؟ قلنا: في الظلم وفي الجهل. ما الأمر الذي عندهم هنا وأوقعهم ولم يعالجوه مع أنفسهم؟ قال الله عز وجل: أن يكفروا بما أنزل الله بغياً، الظلم. الظلم لم يعالجوا الظلم في نفوسهم، لذلك ما أفلحوا، ما أفلحوا. من لم يعالج ظلم نفسه كيف يفلح؟ ولذلك هذه أكبر السنن الإلهية في هلاك الأمم، الظلم. وجل الأمم إنما هلكت بسبب الظلم. فانظروا الظلم ماذا فعل بهؤلاء؟ البغي دفعهم إلى ماذا؟ إلى أن يكفروا بنبي الآية ظاهرة في شأنه، وأن يردوا كتابا الآية بينة واضحة أنه من عند الله عز وجل، يردوه وتعمى بصيرتهم وبصائرهم وتعمى قلوبهم أن يقبلوه. والسبب ما هو؟ الظلم. بغي البغي، الرغبة في التطاول والاستعلاء دفعهم ألا يقبلوا الحق. لذلك كل من يرد الحق في هذه الأمة لأجل أنه جاءه ممن يرى أنه أقل درجة منه، إما لأنه ليس من جنسه، ليس على لونه، ليس من قبيلته، أصغر منه، إلى غير ذلك من الأسباب، ففيه شبه من اليهود. كل من لم يقبل الحق ويرده لأمرها لأجل هذه الأمور فليعلم أن فيه شبها من بني إسرائيل من اليهود. وسلم ماذا قال لأبي هريرة عندما ذلك الرجل الذي كان بعد أن جعله سلم يحرس التمر، فجاءه وأخذ أراد أن يأخذ من التمر، فعندما مسكه أبو هريرة رضي الله عنه وأراد أن يوصله إلى سلم قال أتركني. في الليلة الثالثة قال أعلمك. ماذا تعلمني؟ قال إذا أخذت مضجعك في الليل فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال لك حافظ من الله. يخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح ماذا قال له؟ قال صدقك وهو كذوب. فإذا لم يكن، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ننظر سبحان الله إلى تواضعه، والعلم إذا لم يوجد فيك التواضع فاعلم أن هناك إشكال إما في نفس العلم أو في فهمك وتلقيك للعلم، إما أن لا يكون علم حق لذلك لم يعالج ظلم نفسه، أو أنك لم تستوعب ذلك العلم ولم تنتفع به. فالعلم الذي لا يرزقك التواضع واللين والرفقة فمحل إشكال. فلذلك إذن هنا قلنا بئس، إذن فعل ماضي ناقص وضع للذم، وهو فعل لا ينصرف، بمعنى أنه لا يتحول عن الماضي إلى مضارع وأمر، فهذا بئس. وكذلك في المدح نعمة، فبئس للذم ونعمة للمدح. والمعنى بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق، استبدلوا الباطل بالحق فبئس ما اختاروا، بئس ما اختاروا. طيب ما هو المخصوص بالذم؟ بئس المخصوص أن يكفروا، أن يكفروا، وجاء بالفعل المضارع للدلالة على ماذا والإيذان بماذا؟ أن ذلك الفعل منهم مستمر، أن الكفر مستمر. أن يكفروا، فإذا بئس ما، فإذا قلنا هذا معنى بئس ما تكلم العلماء عنها وذكروا لها معاني كثيرة، لكن من أرجحها وأظهرها أن ما موصولة بمعنى الذي، أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، وهذا أظهر المعاني لما في هذا الموطن. وقيل أنها في موضع نصب على التمييز والتقدير، بئس شيئا أن يكفروا واشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم. فإذا اشتروا به أيضا تعبير على أن ذلك العمل كان برضاهم واختيارهم، ولم يكن ذلك بإكراه من أحد، فإن ذلك كان باختيارهم وبرضاهم. اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله. بما أنزل الله المقصود به الكتاب، وقيل النبوة، وقيل الاثنين معا، والذي عليه جمهور المفسرين أن المقصود الكتاب. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. البغي كما قلت، البغي الظلم، ومن العلماء من قال بغيا هنا بمعنى حسدا، والحسد أثر من آثار الظلم، لأن الحسود لا يريد أن يرى أحدا أفضل منه، ولا يحب أن يرى خيرا عند أحد من الناس، ودافع ذلك الظلم، دافع ذلك للحسد الظلم. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي حسدا وظلما، أن ينزل الله من فضله، أن ينزل الله من فضله. الفضل في اللغة زيادة العطاء، الفضل في اللغة زيادة العطاء، أن ينزل الله من فضله، أي بمعنى أن هذا البغي، وإن كان لأن البغي له دواعي متعددة كثيرة، وأن البغي المقصود هنا هو ماذا؟ هو البغي الذي أوجد حسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن ينزل الله عليه هذا القرآن والكتاب الخاتم، وأن يختصه بالرسالة الخاتمة، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهنا ملحظ يا إخوة، الإنسان إنسان، والإنسان عبد، والله هو الله وحده جل جلاله. إن إنزال هذا الفضل العظيم الكبير والنعمة الجليلة لا تخرج هذا الإنسان من أن يكون عبدا، أن يكون عبدا، فالحذر أن يتعامل معه على أنه ليس عبد، وإن كان هو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وأعطاه الله سبحانه وتعالى واختاره، فالله أعلم حيث يجعل رسالته وأحبه، ولكن كل ذلك لا يخرجه من أن يكون عبدا لله، وليس المخلوق كالخالق، وليس العبد كالمولى جل جلاله. فلذلك العطاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى في أعظم مواطن التشريف للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يصفه بماذا؟ بوصف العبودية، عند القيام بالرسالة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ليلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الوسيلة أعلى درجة في الجنة لمن؟ لعبد من عباد الله. فإذا لفظ العبودية لفظ عظيم شريف، فهو يعني تمحض ذلك الإنسان لربه سبحانه وتعالى، وخلوص قلبه لخالقه جل جلاله، وقيامه بحق العبادة لربه سبحانه وتعالى، فلذلك وصف بذلك الوصف. فلذلك العطاء من الله جل جلاله والمنة لا تعني أن ذلك الإنسان خرج من أن يكون عبدا. فلذلك ما يأتي إنسان يريد أن يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله ويدعوه وكأنه يملك الجنة والنار، هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا نجد هذا الأمر واضح، على من يشاء من عباده. قال الله سبحانه وتعالى: فباءوا رجعوا. لما كان هذا فعلهم أقدموا، والآن جاءوا وسمعوا وعرض عليهم ودعوا، فبماذا رجعوا بعد أن بين لهم ذلك كله؟ بمعنى ما هو نتيجة صفقهم وبيعهم وشرائهم في ذلك المعترك الذي داروا فيه؟ ما هو الأمر الذي رجعوا به؟ قال الله عز وجل: فباءوا بغضب، على غضب. هذا الذي جنوه، لذلك بئس ما اشتروا به أنفسهم. أن يكفروا، والكفر قادهم إلى أي نتيجة؟ باءوا بغضب، على غضب. طيب، بغضب على غضب، الباء للمصاحبة، أي أن غضب الله مصاحب لهم لا يفارقهم. وسبحان الله، أنه كما قلنا بئس تجمع كل الذم، فلذلك لما جمعوا كل الأمور التي يذم الإنسان عليها فكانت العقوبة ملازمة لهم. وانتبهوا، وأذكر بقضية مهمة أشرت لها في الدرس الماضي وأتمنى أن نستوعبها، وهي قلت: ما هي، سؤال، ما هو أعظم الذنوب، الذنب العظيم الذي ينبغي إنسان يتحاشاه، وكيف ندرك عظم الذنب؟ الذنب العظيم هو الذي تكون العقوبة عليه تجرئك على ذنب أعظم منه. الذنب، كيف تعرف عظم الذنب؟ عندما يأتيك الخبر في الوحي بأن ذلك الذنب إن وقعت فيه العقوبة عليه أنك تتجرأ على ذنب أعظم منه. كيف؟ بالمثال، مثل ذنب الكبر. الكبر، فمن كان هذا في قلبه يعاقبه الله عز وجل عقوبة تجرئه على أمر أعظم. كيف؟ الكبر ذنب، لكن العقوبة عليه ما هي؟ أن الله جل جلاله يعاقب ذلك المتكبر فيجعله بعد ذلك لا يقبل الحق أبدا، أي حكم عليه بالهلاك وهو حي. لذلك لو رأى كل الآيات، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: لو رأى الجبال تتناطح بين عينيه ما آمن. لأن الله عاقبه بماذا؟ بأن أعمى بصيرته فلا يقبل الحق، لا يقبل الحق. والله عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فعظم الذنب يظهر كيف؟ إذا كانت العقوبة عليه تجرئك على ذنب أعظم منه. فهؤلاء لما جمعوا أمور الذنب كلها بأنواعها فكان الغضب من الله عز وجل مصاحب لهم لا يفارقهم. ومن كان الغضب مصاحب له هل يظن أن يخرج منه خير؟ نعود إلى صدر هذا المقطع: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ هل تطمع أن يؤمن لكم أناس غضب الله مصاحب لهم؟ ولكن متى جاء الإخبار عن الغضب؟ بعدما جاء عرض سلسلة كبيرة من تلك الأخلاق والأعمال والصفات والنفوس التي عندما جمعت بعد ذلك ووقف الإنسان معها واحدة بعد واحدة بعد واحدة، عند ذلك لما يقول الله بئس ما اشتروا، نعم بئس ما اشتروا، هؤلاء الذين كل هذه أوصافهم يستحقون أن يوصفوا بهذا الفعل الذي جمع كل أمور الذم فيهم، ثم يستحقون أن تكون عقوبتهم الغضب ومصاحبة الغضب. فيقول الله عز وجل فباءوا، رجعوا بغضب على غضب. هنا غضب على غضب، عندنا غضبين، هل هما بمعنى واحد أو أن هناك أنواع للغضب؟ يعني كل عمل من تلك الأعمال أو أدخلهم في غضب من الله، ثم ثاني أدخلهم في نوع آخر من غضب الله عز وجل. فقال العلماء فباءوا بغضب على غضب. فالغضب الأول السابق قيل أنهم ارتكبوا أعمالا سابقة أدخلتهم في غضب، ثم ألحقوا ذلك بأعمال أخرى أدخلتهم في غضب آخر أعلى منه وأشد مقتا منه. ما هو الأمر الأول الذي ارتكبوه فأدخلهم في الغضب؟ قيل كفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، وقيل بل ما صدر منهم من قولهم عزير بن الله، ومن قولهم يد الله مغلولة. إذن هذا الأمر الأول الذي عندما فعلوه كانت العقوبة غضب الله عليه، ثم ألحقوه بماذا؟ بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والكفر بالقرآن، فأدخلوا أنفسهم في غضب آخر فباءوا بغضب على غضب. فإذن هذه الأسباب التي إذا قلنا أن لكل غضب داعي، فالغضب الأول داعيه ما حصل منهم ومن آبائهم، والغضب الثاني ما حصل منهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الغضب الثاني توكيد للدلالة فقط على أن الغضب ملازم لهم لا ينفك عنهم، أن المراد التوكيد للإعلام بأن غضب الله لا ينفك عنهم، فهذا فيه مثل التيئيس للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سوف يقبلون دعوته، فإن غضب الله ملازم لا ينفك عنهم والعياذ بالله. فباءوا بغضب، ثم غضب هنا جاءت منكرة، والتنكير هنا قال بعض المفسرين ليعم كل أنواع الغضب، بل قالوا ليعم كل من يقع منه الغضب. فباءوا بغضب أي غضب الله وغضب المؤمنين، فالله يغضب عليهم وأهل الإيمان يغضبون عليهم لأن الله غضب عليهم، فقالوا التنكير حتى يجمع غضب الرب سبحانه وتعالى وغضب البشر، فهو واقع على هؤلاء الناس. فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين، للكافرين اللام هنا هل هي لام الجنس أو لام العهد؟ فمن قال للجنس فيدخل في ذلك كل الكافرين والمذكورين من باب أولى، ومن قال للعهد فقال كأن من شدة كفرهم كأنه ليس هناك كفار إلا هم. وللكافرين عذاب مهين، أي عذاب يهانون به. وهل هناك عذاب غير مهين غير مذل؟ قال العلماء نعم، عذاب المؤمنين، فإن التعذيب للمؤمن نقاء وطهر. أما هؤلاء فإن تعذيبهم لا ينقيهم، فتعذيبهم في الدنيا والآخرة لا يترتب عليه نقاؤهم، فلذلك كان عذابهم مهينا، فهو عذاب مهين ليس عذاب منقي. ولذلك المرأة التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع منها الزنا، فعندما أقيم عليها الحد ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد تاب، ما رضي أن تشتم، قال لقد تاب التوبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فإذا كان قيام هذا العذاب والحد تطهيرا لهذا المذنب، فإذا هذا عذاب ليس مهين. أما هؤلاء فعذابهم مهين لأنه لا ينقيهم ولا يتبعه توبة ومغفرة من الله عز وجل، بل هو عذاب دائم. فلذلك قال الله عز وجل وللكافرين عذاب مهين، أي يهينهم بصورة دائمة غير منقطعة عنهم، لا يكون إيقاعه عليهم ينتج عنه تطهيرا لهم، بخلاف المؤمنين. وهنا سبحان الله يا إخوة يظهر قيمة إيش؟ قيمة التوحيد والإيمان، قيمة التوحيد والإيمان. فيحرص الإنسان على الحفاظ على هذا الأمر العظيم، على هذا الحبل الذي بينه وبين ربه، الإيمان والتوحيد. فإن الإنسان يقع منه الخطأ وتقع منه الزلة ويقع منه التقصير والهفوة وتغريه نفسه بالشهوة، ولكن متى ما كان أمر الإيمان والتوحيد موجود فإن مآله إلى خير، إلى خير. فهو بين أمرين، إما أن يعذبه الله على قدر معصيته ثم ينقى ذلك الجسد ويغفر الله له ويدخل الجنة، وإما أن يعفو الله عنه مباشرة ويدخله الجنة. أما أولئك فلا، عذابهم لا ينقيهم لأنه عذاب مهين. وفي حديث الشفاعة، حديث العظيم مسلم يأتي، وقد ذكرت ذلك في درس سابق، يأتي عند العرش قال يفتح علي من محامده ما لم يفتحه على أحد من قبلي فأحمده بها، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأقول يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. انظروا قيمة الإيمان. قال فيأذن لي فأذهب وأخرجهم، من أين يخرجهم؟ من النار. العذاب نقاهم وبقي سلامة الجوهر الإيمان والتوحيد. قال ثم أعود الثانية فيفتح علي من محامده ما لم يفتح علي في المرة الأولى، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأقول يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة من إيمان، ذرة الذرة. قال فيأذن لي فأذهب وأخرجهم من أين؟ من النار ليدخلوا الجنة. قال ثم أعود الثالثة فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من محامده ما لم يفتحه علي في المرتين الأوليين. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأقول يا ربي إذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة 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 من إيمان. قال فيأذن لي فأذهب وأخرجهم من النار ثم أعود الرابعة فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من محامده ما لم يفتحه علي في المرات الأول فأحمده بها. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال فيقول فبعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذه قيمة الإيمان وهذه قيمة التوحيد. فلا تغلب على هذا الأمر الحذر كل الحذر كل الحذر ألا ترتكب الشيء الذي ينقض فيك هذا الأصل الإيمان والتوحيد. حافظ عليه. لا تسأل إلا الله، لا تعبد إلا الله، لا تخضع إلا لله. ربك الله، الذي خلقك الله، الذي تعبد الله، الذي تدعو الله، الذي تستغيث الله. المحافظة على هذا الأمر هذا الذي يبلغك النجاة. الإنسان يخطئ يقع في الخطأ، لكن احذر أن تغلب على أمر التوحيد والإيمان. فهذا هو الأمر العظيم. لماذا؟ الكافرين لهم عذاب مهين لا ينقيهم ذلك العذاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى ما دون ذلك؟ كل ما عدا الشرك، كل ما عدا الشرك، إلا الشرك فإن الله لا يغفر. فصاحبه عذابه مهينا لا ينقيه أبدا. فإذا تبين هذا الأمر، إذن هنا الآن اتضح المطلوب أن ثمن نفسك ما هو؟ الجنة. لا تبيعها بغير الجنة. كيف تبيعها بالجنة؟ ألزمها طاعة الله. لأجل أن ألزمها طاعة الله ما أشغل نفسي أول شيء إلا بنفسي. ليست عندي قضية كبيرة، أول شيء أنا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لوحدك. إذن قضايا تصبح واضحة في ذهني. لا تشغل لسانك بالناس وأنت غرقان في الذنوب. لا تهمل نفسك، لا تغفل عنها. ليس فقط القتل أنك تزهقها أو أن الإنسان ينتحر، إن غفلت عنها فقد قتلتها، لأن لها خصم ولأنها أمارة بالسوء. إذن هذه الآية تعطينا هذه الأمور وفتحت لنا هذا الأفق في أن نقف مع الوحي لنتعلم. هؤلاء باعوا أنفسهم بما فيه هلاكهم. إذن نحن ليس صحيح أن نقع هؤلاء عندما أهملوا وغفلوا عن أنفسهم. بماذا باءوا؟ باءوا بغضب الله، وأي نجاة لمن غضب الله عليه. فإذن هذه معاني يعني نأخذها ونحن نتأمل في هذه الآية الكريمة التي ما ذكرها الله عز وجل فقط هكذا لأجل أن تذكر قصة لأمة سابقة. لا والله، لا والله، إن في قصصهم عبرة. أليس هذا كلام ربنا؟ عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول يعتبرون. وليس فقط أننا مجرد أن نقول أن هؤلاء أمة ذهبت وانتهى، لا، بل ذكر ذلك لنا حتى نعتبر وحتى نتعظ وحتى نتعلم. ولا نقع كما وقعوا ونخطئ كما أخطأوا ثم نهلك كما هلكوا. إذن هذا الذي نأخذه من هذه الآية الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرت، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.